من الأسرى الإسرائيليين، مؤكدا أن مسألة تسليم سلاح الحركة أمر معصوم لا جدال فيه. جاءت هذه التصريحات في بيان صدر عن مكتبه، وهي تصريحات تتماهى تماما مع ما صرح به المبعوث الأمريكي الذي سيصل إلى المنطقة لتنفيذ الخطة الأمريكية بإنهاء الحرب في قطاع غزة. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقريرنا التالي.
الوقت ينفد، وعلى حماس أن تسلم جثامين الأسرى الإسرائيليين، ومسألة تسليم سلاح الحركة أمر محسوم لا جدال فيه. كلمات أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه، تصريحات تتماهى تماما مع ما صرح به المبعوث الأمريكي الذي سيصل إلى المنطقة في الساعات المقبلة لمراقبة تنفيذ الخطة الأمريكية التي أنهت الحرب في قطاع غزة. ستيف ويتكوم استبق وصوله بتأكيده أن لا مستقبل لحركة حماس في قطاع غزة في المرحلة المقبلة.
تهديدات نتنياهو كلها تصب في نقطة واحدة، منع الانتقال إلى المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية ستشهد ثلاث قضايا رئيسية. الأولى عمليات الترميم للبنية التحتية وإدخال معدات تمهيدا لتأمين استقرار مجتمعي وإعادة يعني إسكان وإيواء وتوفير كل المساعدات والبنى التحتية. والنقطة الثانية الانسحاب الإسرائيلي في المرحلة الثانية المطلوبة. والنقطة الثالثة تشكيل لجنة لإدارة غزة بمعزل عن الاحتلال ويعني سيطرته المباشرة على الحياة اليومية في غزة.
لكن نفاد الوقت الذي تحدث عنه بنيامين نتنياهو وتلويحه بالعودة إلى الخيار العسكري في قطاع غزة لا يبدو أنه يتوافق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية في الكيان الإسرائيلي. فالمؤسستان وفق الهيئة العامة للبث في تل أبيب تفضلان عدم العودة إلى الحرب والبحث عن سبل أخرى للضغط على حركة حماس لتنفيذ بنود الاتفاق، قد يكون من بينها تقليص المساعدات أو الضغط عليها من خلال بعض الدول الإقليمية، لكن دون العودة إلى الحرب.
واضح أنه في إسرائيل هناك رغبة جارفة لإنهاء الحرب، لكن هناك أوساط عسكرية وسياسية ترى أن إسرائيل لم تحقق أهدافها، وبالتالي هم معنيون بالحصول على صورة انتصار بمزيد من التسبب يعني بمعاناة الفلسطينيين، وربما أن عقلية التهجير لم تغادر ذهن الإسرائيليين، هم ما زالوا يفكروا بالتهجير.
نتنياهو يبحث عن الذرائع، لكنه هذه المرة يحتاج إلى معجزة ليقنع الجيش بقبول هذه الذرائع. من نكد الدنيا أن عشرات الأسرى والجثامين الإسرائيلية تأتي بقادة العالم إلى الشرق الأوسط كي يتحدثوا عنها، وآلاف الأسرى ومئات الجثامين الفلسطينية المحتجزة منذ نصف قرن لدى الاحتلال الإسرائيلي لا بواكي لها.
أدان مركز غزة لحقوق الإنسان استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجماتها الدموية على قطاع غزة. وقال المركز في بيان له إن السلوك الإسرائيلي يعكس استخفافا سافرا بحياة المدنيين وإصرارا على مواصلة سياسة القتل والتدمير دون أدنى اعتبار للقانون الدولي والإنساني أو لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال. وأشار المركز إلى أنه وثق 129 حادثة قصف وإطلاق نار ارتكبتها القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيا وإصابة 122 آخرين منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. استشهد مواطن لبناني جراء غارة نفذتها طائرات العدوان الإسرائيلية على آلية في بلدة دركيفة جنوب لبنان. وأفادت مصادر محلية أن طائرات الكيان استهدفت حفارة في المنطقة الواقعة بين بلدتي دركيفة وكفر دونيب. وفي وقت سابق من اليوم ألقت طائرة معادية قنبلة صوتية باتجاه منطقة غاسونة شرقي بلدة بليدة دون ورود معلومات عن أي إصابات. هذا ويواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية وانتهاك القرار الدولي 1701 واتفاق وقف النار مع لبنان. وأخيرا شنت قوات الاحتلال اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة مناطق من القدس والضفة. ففي جنين اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان فيما اندلعت مواجهات بينهم وبين قوات الاحتلال في بلدة زبابدة جنوب المدينة. كما احتجز الاحتلال طاقم إسعاف في بلدة بيتا جنوب نابلس تزامنا مع اقتحام مخيمي عسكر القديم والجديد شرق المدينة وقريتي البرج جنوبي الخليل وبيت سيرة في رام الله، فيما دهمت منزلا في القدس لأسير محرر مبعد إلى مصر واقتحمت أيضا مخيم قلندية للاجئين. في الختام هذا تذكير بالعناوين. عرقشي يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة انتهاء القرار 2231 ومحاولة تفعيله باطلة قانونية. الصليب الأحمر يسلم الجانب الفلسطيني الدفعة الرابعة من جثامين الأسرى ضمن صفقة التبادل. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية. ختاما نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليود الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
كل المرحب بكم وحللتم أهلا علينا في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب عالم هوليوود والهجمة الإعلامية الشرسة التي تشنها هذه الوسيلة الإعلامية على الشعوب الإسلامية من خلال أفلامها ومسلسلاتها.
ندعوكم لمتابعتنا من الحديث عن واحد من أهم الأفلام الهوليوودية التي لعبت دورا في تشويه صورة الإسلام والمسلمين.
أيها الأعزاء، يدعي المخرج والممثل الأمريكي كلينتون إيستود أن فيلم القناص الأمريكي مناهض للحرب ويهدف إلى التشكيك في النزاعات العسكرية وانتقادها، إلا أن ما يشاهد طوال الفيلم هو تمجيد للحرب على الطريقة الأمريكية، حيث يجسد هذا الفيلم تماما مقولة من ليس معنا فهو ضدنا. ومن الجوانب السلبية الأخرى لفيلم إيستود تقديم صورة مشوهة عن الشعوب ووصفها بأنها متخلفة. وعلى سبيل المثال فإنه يصور العراقيين على أنهم متخلفون، بل إن المخرج يصفهم في عدة حالات بأنهم متوحشون ويجب قتلهم.
ولا يجسد كايل البطل طوال الفيلم أي عنف صريح وسافر، بل يصور عمليات قتل الآخرين ولكن بأقصى درجات اللطف والحماس، فيتعاطف مع ضحاياه بل ويخبر طبيبه النفسي أن لديه أسبابا مقنعة للقتل.
وفي المقابل يظهر المسلمون العراقيون في الفيلم سواء كانوا إصلاحيين أو أناسا عاديين في صورة الماكرين والعنيفين، ويحاول الفيلم مقارنة الدين الذي يفضله دعاة الحرب الأمريكيون مع دين أبناء الشعب العراقي، ويصوره على أنه دين عنيف للغاية وغير موثوق به. وفي أحد المشاهد يفتش الجنود الأمريكيون منزلا تلو الآخر بحثا عن أبو مصعب الزرقاوي، وبينما يدخلون أحد المنازل يبدأون باستجواب صاحبه، ويظهر لنا على أنه جبان وخائن ومسلم بطبيعة الحال.
ويوافق الجنود على دفع مبلغ له مقابل معلومات عن مساعد الزرقاوي المقرب. وفي مشهد لاحق يهاجم رجال الزرقاوي منزل الرجل العربي ويقتلونه هو وعائلته بوحشية. وهكذا يصور هذان المشهدان تناقضا صارخا بين طريقة معاملة الجنود الأمريكيين والإرهابيين للمدنيين العراقيين. وللمقارنة هذه دافع خفي هو إظهار أن وجود القوات العسكرية الأمريكية يعادل سلامة المدنيين حتى لو تحقق هذا الوجود من خلال الحرب.
مستمعين الكرام، يظهر هذا الفيلم القناص الأمريكي للمخرج استود أن الجنود الأمريكيين أشداء، لكنهم يتصرفون بدقة وفقا للقواعد ولا يفعلون أي شيء يخالف القانون وقواعد الصراع العسكري. ومع ذلك فإن المسلمين أناس لا يرحمون أبناء جلدتهم، حيث يصور المتمردون العراقيون على أنهم آكلون للحوم البشر، حيث يدخل الجنود الأمريكيون مطعما يبحثون عن بعض العراقيين ويجدون بدلا من ذلك عدة جثث مقطوعة الرأس ومقطعة الأوصال.
يدعي منتج فيلم القناص الأمريكي أن فيلمه مناهض للحرب ويهدف إلى التشكيك في النزاعات العسكرية وانتقادها. ومن جوانب فيلم استود الأخرى تدهور الأمم وتشويهها، وهكذا يصور العراقيين على أنهم متخلفون، بل إن كايل يصفهم في عدة حالات بأنهم متوحشون يجب قتلهم. ومن خلال الفيلم يبدي كايل أحد أبطال الحرب الأمريكية العراقية قلقه على العراق، ويصرح بأن الحرب قائمة في العراق وأن الناس يقتلون يومياً.
ورغم أن الفيلم يروي قصة تعود إلى 10 سنوات مضت، إلا أنه لا يتجاهل الأحداث الجارية في العالم، ويظهر لنا مصطفى القناص الذي هو سوري فاز بالميدالية الذهبية في مسابقة الرماية العالمية. تظهر صورة مصطفى في الفيلم وهو يستلم الميدالية الذهبية وبجانبه رام إيراني، وقد حل الإيراني في المركز الثاني وهو يحمل العلم الإيراني. ومنذ بداية الفيلم يعتبر مصطفى إرهابيا، وتصويره بجانب إيراني محاولة يائسة لوصف إيران بأنها إحدى الدول الإرهابية. وبذلك بذلت هوليوود قصارى جهدها لترويج الإسلاموفوبيا، وفي الوقت نفسه روجت للبطولة الأمريكية بفضل فيلم القناص الأمريكي.
ويقول أحد الإعلاميين الأمريكيين وهو مايك مالوي في برنامج له: يبذل الفيلم قصارى جهده كي يبرر تواجد الجيش الأمريكي في بلدان تبعد عن حدود بلده آلاف الأميال، ويصور الفيلم أن أعداء أمريكا هم إرهابيون قساء أجلاف وعديمو الرحمة.
مستمعينا الكرام، هكذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج هوليوود الوجه الآخر.
شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
صفي وفي قريب مجيب. حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب هتاف يرج بقلب الأنا عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي المستمعين. عندما نستعرض تاريخ إيران السياسي على مدى القرنين الماضيين تطالعنا وجوه تتلألأ كالأقمار الزاهرة كانت بصدد إصلاح شؤون البلد والمجتمع لكن لم تفلح، وذلك جراء المؤامرات التي كانت تحاك ضدها من قبل الساسة الفاسدين والملوك الغاشمين. من هؤلاء الميرزا محمد تقي خان الملقب بالأمير الكبير، إذ بذل قصارى جهده ليصلح شؤون البلد ويرقى به وينمو، إلا أنه عزل عن السلطة ونفي عن العاصمة، وسرعان ما بعثوا إليه من قتله، وأفقد إيران واحدا من أعظم المصلحين. وقد حكي عنه الكثير من المآثر والمواقف المشرقة والمشرفة، من ذلك أنه بعث بالفرق الطبية إلى المناطق الدانية والنائية وزودهم بلقاح الجدري، إلا أن بعض الناس أعرضوا عن اللقاح واجتنبوه ونظروا إليه بارتياب. يقال إنه خرج في يوم يتفقد الرعية فأخبروه أن إسكافيا ثكل بولد له على أثر الجدري، فأحضر الإسكافي وقال له: لقد بعثنا إليكم بلقاح الجدري بالمجان، وأبلغناكم أن من يتنصل عن استعمال اللقاح لا بد أن يدفع 5 تومانات غرامة ذلك، فما لك عرضت ابنك للموت؟ فلم ينعم الإسكافي جوابا، فطالبه الأمير بدفع الغرامة فقال: ما عندي ما أدفعه لكم. فأعطاه الأمير 5 تومانات من جيبه الخاص وأمره بأن يعطيها لجبات الغرامات، ثم جاءوه ببقال مات ولده الصغير أيضا جراء الجدري، فحدثه بمثل ما حدث الأول، فدفع عنه الأمير غرامته. وبعدما انصرف الإسكافي والبقال، قال الأمير بالحرف الواحد: إن القانون قانون، ولا ينبغي لنا أن نتخطاه أو نتهاون في تطبيقه. ولما عاد الأمير إلى محل عمله أجهش بالبكاء وقال: لقد ثكلت اليوم ب2 من أبنائي. فمر به الميرزا أغا خان النوري، ذلك الرجل الذي كان بضمن المتآمرين عليه، وحل محله فيما بعد، فرآه يبكي فسأله فقال: مات أولادي، قتلهم جهل الناس. فتعجب الميرزا أغا خان النوري وقال: تبكي من أجل أبناء البقال والشقال؟ وكان هذا نوعا من الكناية من جانب ميرزا أغا خان النوري ليعرض به، فقال: أجل، إن كل واحد من أبناء هذا البلد هم أبنائي، سواء كانوا من الساسة ومن الطبقات العليا، أم كانوا من الصناع وأبناء الطبقات الدنيا.
Thank you. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم.
ذكر وموعظة.
ذكر
وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات، معكم محمد إبراهيم خليق، ومعي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ طه آزادي من أساتذة الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أخي الكريم، ونرحب بالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
نعم مستمعينا الكرام، موضوع حلقتنا وموضوع بحثنا اليوم سيكون حول تقسيم لحم الأضحية، أحكام الجلود، وما يختص بالهدايا. تابعونا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام. والسؤال الأول لفضيلة الشيخ، هل يجوز لمن يضحي أن يخصص لنفسه ثلث الأضحية أو أن يهدي ثلثا، وما الأفضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأضحية المباركة التي فيها إطعام للمؤمنين والمؤمنات، نعم، جوابا لسؤالكم، يقول يجوز لمن يضحي أن يخصص لنفسه ثلث الأضحية. مو واحد يضحي ويأكل كل الأضحية هو يا أخو، هذا ما صار أضحية،
ويعطي بس الباكة على
يعطي بس الباكة لغيره،
المصطلح الموجود يعني.
بلي، رأس الغنم،
الأقدام والرأس،
نعم، الأقدام والرأس والكرشة مثلا. يجوز لمن يضحي أن يخصص لنفسه ثلث الأضحية أو أن يطعم أهله به بهذا الثلث، ويجوز له أن يهدي ثلثا لمن يحب من المسلمين،
صديق، أهل بيت.
الآن هذه المحبة مثلاً تكون تارة، تكون الأضحية لخصوص الفقراء فلا بد أن يأكل منها الفقير، تارة تكون الأضحية لخصوص الأيتام فلا بد أن تعطى ليتيم، تارة تكون الأضحية بخصوص الإدخال في طعام مثلا، في طبخ، فلا يجوز أن يأخذها الإنسان ويصنع منها كبابا، هنا لا يجوز إن كانت خاصة. أما إن كانت أضحية عامة فيقول هنا في الجواب ويجوز له أن يهدي ثلثا لمن يحب من المسلمين، والأحوط والأفضل أن يتصدق بالثلث الآخر على فقراء المسلمين.
هذا في العام،
نعم،
هذا إذا كان عاما طبعا.
نعم صح. إذا كان عاما،
نعم. سؤال آخر يقول، ما حكم جلد الأضحية، وهل يستحب بيعه أم التصدق به، وما حكم أجر الجزار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. جلد الأضحية يستحب التصدق به، ويكره أن يعطى جلده أجرا للجزار،
خلاف ما هو المشهور
متعارف الآن الموجود في أسواقنا. في أسواقنا هذا يأتي الجزار ويذبح الأضحية فيأخذ الجلد، هنا الأفضل أنه الإنسان يعطيه أجرة خارجية،
نعم،
ويتصدق بالجلد. الآن هنا موضوع الجلد، واحد الآن ممكن يقول مولانا الجلد يحتاج إلى دباغة وإلى عمل وإلى تنظيف وما أدري ماذا، ولا يوجد في بلدنا، إنما يؤخذ يباع لمن للتجار ليؤخذ إلى بلد آخر، إلى مدينة أخرى، شركة فتعمل على دباغة هذا الجلد ومن بعده يباع. الشارع المقدس قال أنه مكروه أن تبيعها. الآن طرق أخرى ذلك شيء آخر، ويجوز جعل الجلد مصلى أو شراؤه بمتاعين، بمتاع البيت إذا اقتضى الحال. الأفضل التصدق بالجلد على الفقراء، الأفضل تصدق. نعم. ولكن إن كان ولا بد أن يعطى هذا لأنه ممكن يتلف أو يرمى فيعطى كما أسلفنا. أنا مرة من المرات رحت إلى إحدى المدن فرأيتهم يرمون أصلا بالجلد، فقلت لهم أنه لماذا لا تأخذونه وللدباغة؟ فقالوا المعامل جدا بعيدة، أصلا أموال نقل هذه الجلود
أكثر من
سعرها فائدة. فقلت لهم رحم الله من عمل عملا فأتقنه، أنتم تعلموا، أنتم اعملوا على دباغة هذا الجلد والاستفادة منه.
أحسنتم مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نتابع حكم الأضحية وحكم الجلد والدفن والهدايا. والسؤال لفضيلة الشيخ طه آزادي ضيف حلقتنا اليوم في برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، والسؤال يقول: هل يجوز إعطاء جزء من لحم الأضحية كأجرة للجزار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله. من غير المستحب أن تكون جلدة الأضحية أجرا، طبعا هذا
قبل الفاصل أيضا تحدثت.
نعم تحدثنا عنه. والأفضل أن يؤخذ ثمن الجزار من مال غير الجلد، أو يعطى الجزار أجرا نقديا منفصل، والأفضل تصدق بالثلث أو ما استلم من الأضحية. هنالك فرد موضوع مهم، إذا كان الجزار هو فقيرا فيجوز التصدق عليه.
إذا كان فقيرا،
إذا كان فقيرا شرعيا يجوز التصدق عليه. أما إن كان ليس بفقير فيكره إعطاؤه جزءا من اللحم
أو الجلد،
خصوصا الجلد، إلا اللهم إن لم يكن هنالك سبيل، لأنه ممكن يرمى، ممكن لا يستفاد، ممكن لا يكون في البلد شخص يمكنه أن يدبغ ويعمل الجلد فيعطى له.
نعم. سؤال آخر حول التجزئة والاشتراك في الأضحية، يعني بمعنى أنه يقول: هل يجوز أن يضحي شخص واحد عن أهل بيته بحيوان واحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، يجوز أن يضحي الشخص عن نفسه وأهل بيته بحيوان واحد، يذبح خروف نية عن نفسه، عن والده، عن والدته،
أولاده،
عن زوجته، عن أولاده، عن أحفاده، يجوز، نعم لا إشكال فيه. كما يجوز الاشتراك في الأضحية خصوصا إذا على ثمنها وصعب اقتناؤها مفردة. اليوم بعض الناس ممكن لا يمتلك سعر خروف كامل، ممكن لا يمتلك سعر شاة كاملة، أو مثلا مجموعة من المؤمنين اتفقوا أن يذبحوا جملا، إبلا، بقرة، أضحية قربة الله تعالى، فبدأوا يجمعون من بعضهم البعض. نعم يجوز هذا العمل، وإن شاء الله فيه الأجر والثواب. وحتى وإن اشتركوا في الشاة في الخروف أيضا هنالك فيه خير وثواب.
ويجب أن تكون النية موحدة فيها، يعني في هذا السياق في هذا المجال،
هو النية تكون قربة إلى الله تعالى
فقط.
هنا يقول: والاشتراك جائز، ويجوز لعدة أشخاص أن يشتروا بدنة واحدة ويقسموا ثمنها، يعني خروف واحد، أضحية واحدة، إبل واحد، يلي هو نعم النية تكون القربة إلى الله تعالى وأنها أضحية عن نفسه أو عن زوجته أو عن أطفاله وإن كان مشتركا.
يعني الآن في مثل هذه البدنة إذا كان نذرا مشتركا أيضا يجوز؟
إن كان في صيغة النذر الاشتراك، مثلا ثلاثة اتفقوا أنه ينذرون لله شاتا، الثلاثة اتفقوا وتحقق الشيء الذي نذروا لأجله، مثلا نجاح في المدرسة، نجاح في الجامعة، ثلاثة طلاب لا يملكون قيمة، كل واحد مفردا لحاله لا يملك هذا سعر الأضحية، فيتفقوا ثلاثة أو أربعة أنه إذا نجحنا في الجامعة نشترك في ذبيحة واحدة.
يعني ضروري أن تكون النية محددة أيضا
بصيغة
يعني
معينة.
الثلاثة يشتركون
نعم.
في النية،
نعم يشتركون في النية. فحينما اشتركوا في النية وجب عليهم أداؤها كما تم النذر الشرعي، كما قيل في صيغة النذر الشرعي لابد أن يعطوا. تارة لا، واحد اشترك في أضحية مستحبة فقط ينوي الأضحية وله الأجر والثواب.
نعم. سؤال آخر بالنسبة للتصدق، هل يجوز التصدق بثمن الأضحية بدل الأضحية؟ يعني بدل أن يذبح ويقدم الأضحية يقول أدفع المبلغ للفقير أو للفقراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن لم يجد الشخص الحيوان يمكنه التصدق بثمنه، واحد ما وجد الحيوان الذي نذر به كالشات كالإبل كغيره، هو ناذر شات وما وجد الشات أضحيته شات ولم يجد، فيعطي الأموال. ويكفي لو اختلفت القيم أن يتصدق بقيمة الأدنى، قيمة الأدنى المعقولة حسب السوق. اليوم واحد نذر بمئة، مثلا نذر أن يذبح شاتاً أضحيتان، فلم يجد الشات وكانت أقل قيمة للشيات 80، فيدفع 80,000 صدقة، مو أنه لم يجد شات فيذهب ويعطي 20,000 ويقول أنا أعطيت فلوس شات، لا، بما أنه الشات الجيدة سعرها 100,000 مثلاً فهو يعطي أقل الأسعار ممكن 80,000 معقولة، فيعطي 80,000.
هل يجوز أن يصبر مثلا، نقول إذا لم يجد الشات أو البدنة المناسبة الحيوان المناسب عليه أن يصبر، أو إذا كان هناك مدة محددة للصبر متى؟
الصبر
كم مقدار الصبر
يكون في حال وسعة الوقت، تارة ما عنده وقت، تارة عنده عجلة، تارة عنده سفر، تارة حل يوم عيد الأضحى وهو في بلده ويريد أن يضحي ولم يستطع أن يجد الحيوان الذي يريد أن يذبحه فيأخذ الأموال ويعطيها للفقراء وفقه الله تعالى.
أحسنتم فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، هكذا نكون قد أنهينا حلقة اليوم حول الأضحية والجلود والاشتراك وتقسيم اللحم. شكرا لفضيلة الشيخ طه آزادي على الإجابات، وشكرا لكم على حسن متابعتكم. كنت معكم محمد إبراهيم خليق، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى،
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن. والزمان خير هاد للورى.
خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر.
خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر.
بشر وأنذر
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
الشافيع المرتجى من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى. أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى.
خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منى بشر وأنذر.
خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر. بشر وأنذر
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
والخليل الوفي جئت بالدين النقي ظافرا موقرا. أيها الطهر الندي والخليل الوفي جئت بالدين النقي ظافرا موقرا.
خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منى بشر وأنذر.
خلق خلق حسن وصبور في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم ما تنصفني أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي، خيري عليك منزل وشرك إلي صاعد. سبحانك يا رب، رحمك يا رب، يا ابن آدم ما تنصفني. الله عز وجل يخاطب الناس، يقول: أيها الناس كونوا منصفين مع ربكم، مع الله تعالى، خلي يصير عندكم إنصاف مع الباري تبارك وتعالى. لماذا؟ يقول: يا عبدي أنا أنزل عليك النعم وأتحبب إليك بالنعم. لاحظ كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتحبب إليك بالنعم. لماذا؟ لأن النعمة تجلب الحب، ليس كذلك؟ أنت لما تريد تتودد إلى شخص من الأشخاص، تريد من الشخص الآخر أن يحبك، أن يودك، قدم له هدية، تقضي له حاجة. طبيعي الإنسان، كل إنسان، النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فكل إنسان إذا أعطيته هدية، إذا قدمت له حاجة، إذا قضيت له أو حليت له مشكلة معينة، راح يحبك، يودك. الله عز وجل يقول: أنا أتودد لكم، أريدكم تودوني، أريدكم تحبوني، أتودد إليكم. طبعا هو غني عنا تبارك وتعالى، لكنه يحبنا لأننا خلقه، لأننا عباده. فيقول: أتودد إليكم بالنعم. هذا اللي مريض وأنزل عليه الشفاء، هذا اللي ما عنده ولد ويدعو الله عز وجل، وطبعا يذهب إلى الأطباء ويأيسون الأطباء، لكن يطرق باب الله عز وجل، الله تبارك وتعالى يرزقه الذرية الصالحة. هذا الإنسان الفقير اللي أفتح بوجهه ويسر له رزقه. فأتحبب إليكم بالنعم، لكن أنتم بالعكس تتبغضون إلي بالمعاصي، تتبغضون إلي أو تتمقتون إلي. نفس الشيء، تمقت من المقت، والمقت هو البغض والكره، وتتمقتون إلي بالمعاصي، يعني تتبغضون إلي بالمعاصي. معادلة غريبة أيها الإخوة الكرام، أن إنسان يتحبب إليك وأنت تتبغض له من دون سبب. الله عز وجل لم يزل محسنا إلينا، منعما علينا، وإحنا نتبغض له، نتمقت له بالمعاصي. فمعادلة غريبة، يقول: خيري عليك منزل وشرك إلي صاعد. سبحان الله، خيري عليك منزل، أنا دائما ما ينزل عليك مني إلا الخير، إلا البركة. لكن أيها العبد أنت بالعكس من ذلك، دائما اللي يصعد لي من عندك شنو؟ الذي يصعد لي منك الشر والمعصية. والغريب أن الإنسان يتبغض إلى الله عز وجل بنفس نعمه، ويعصيه بنفس نعمه. وهذه هي الطامة الكبرى، أنه شخص يهدي لك هدية وأنت تطعن بنفس الهدية اللي قدم لك إياها، ينعم عليك نعمة فتحاربه بنفس النعمة اللي أنعم عليك بها. الله عز وجل ينزل علينا النعم ونحن نحاربه بنفس نعمه. فما أحلم الله وما أرحم الله، وإلا لو شاء لقلب سافلها عاليها، ولكنه رحيم بعباده. يا ابن آدم ما تنصفني أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي، خيري عليك منزل وشرك إلي صاعد. وقانا الله وإياكم من الزلل في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.
على عيونك، على عيونك، على عيونك، على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني.
على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني. على عيونك رسمت حروف الأمل والأماني، عزفت رموشك أغلى انشودة حلم ما لثاني.
أحب أبي وكفيه وأهوى قلبه الحاني، أنا قبل لرجليه تؤدي فرض إحساني. أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلومي، أبي يا أكبر النعم رضاك علي يا حلمي، فإن هواك في قلبي صلاة داخل الحرم. أحبك يا فصول أيامي ويا قصة زماني، يا سورة من السماء مليانة حنان ومعاني. وكل ما عمري دار لدارك.
تاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة انتهاء القرار 2231 ومحاولات تفعيل باطلة قانونية. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية. اندلاع النيران في سفينة شحن بخليج عدن باليمن جرى حادث أدى لانفجار جزء من السفينة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي أن قرار مجلس الأمن 2231 قد انتهى مفعوله اليوم بشكل نهائي وفقا لأحكامه الصريحة. وأضاف عباس عرقشي أن الاتفاق النووي مثل إيمان المجتمع الدولي بالدبلوماسية كسبيل لحل النزاعات، لكن أمريكا امتنعت عن تنفيذ التزاماتها ثم انسحبت من الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض إجراءات حظر غير قانونية وأحادية توسعت لاحقا. كما أشار إلى عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها، بل فرضت إجراءات حظر على الأفراد والمؤسسات الإيرانية، مبينا أن إيران وصلت تعاونها البناء عبر الاجتماعات والمحادثات، لكن جهودها قوبلت بعدوان استهدف منشآتها النووية السلمية الخاضعة للرقابة الدولية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة مناطق من القدس والضفة الغربية. ففي جنين اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان واندلعت المواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة الزبابدة جنوب المدينة، كما احتجز الاحتلال طاقم إسعاف في بلدة بيتا جنوب نابلس تزامنا مع اقتحام مخيمي عسكر القديم والجديد شرق المدينة وقريتي البرج جنوب الخليل وبيت سيرة في رام الله. كما داهمت قوات الاحتلال منزلا في القدس لأسير محرر مبعد إلى مصر، واقتحمت أيضا مخيم قلندية للاجئين. استشهد مواطن لبناني جراء غارة نفذتها طائرات العدو الإسرائيلي على آلية في بلدة دركيفة جنوب لبنان. وأفادت مصادر محلية أن طائرات الكيان المسيرة استهدفت حفارة في المنطقة الواقعة بين بلدتي دركيفة وكفر دونين. وفي وقت